بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 64 في باب الفدية قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية.
قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الفدية. والفدية هي ما يفتدي به الإنسان إذا فعل محظورا أو ترك واجبا، وهذه تكون تكفيرا للمعصية إذا وقع في محظور أو ترك واجبا. وإذا افتدى بشيء من النسك، إذا ذبح شاة مثلا، فإنه يوزعها على فقراء الحرم سواء كانوا من أهل مكة أو من ممن سكنها ممن ليس من أهل مكة، توزع عليهم حتى ولو كان من الحجاج وكانوا فقراء، يجوز لهم أن يأكلوا من هذه الفدية، وتسمى دم جبران. أما الهدي سواء كان هديا واجبا كما في المتمتع والقارن، أو كان هديا مستحبا ممن أرسل الذبائح إلى بيت الله الحرام مع الحجاج أو غيرهم، فهذا يأكل منه كل أحد. أما إذا كان الدم بسبب ترك واجب أو فعل محظور محظورات الإحرام، فإن الذي يفدي بهذا لا يجوز له أن يأكل منه، يخرجه ولا يأكل منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، وله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة.
قال رحمه الله تعالى: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، يعني يخير بين فعل شيء من أشياء 3، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك شاة، وهذه تكون في فدية الأذى، تكون في فدية الأذى، يعني إذا حلق رأسه لإزالة أذى في رأسه كجراح أو غيرها، فإن أو يحتاج لمداوتها أو قمل أو حشرات أو نحوها، فإنه يجوز له ذلك، ويذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين على التخيير. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو للتخيير إذا احتاج إلى ذلك. وأيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على جبينه، فلما رأى النبي عليه السلام هذه الشدة التي فيها كعب ابن عجرة رضي الله عنه، قال: يا كعب، أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك شاه. ففي هذه الحالة يجوز له أن يحلق رأسه للحاجة، ولكن مع ذلك ينسك شاه أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين على التخيير. نعم. هذا إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا. أما إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء على الراجح. لعموم الحديث: رفع الخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني الخطأ غير عمد، والنسيان وما استكره عليه أو كان مكرها. نعم. 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 بالنسبة ليه؟ لا بأس، هو معذور من الإثم حتى المسيء صلاته، يعني إن كان حديث عهد بإسلام أو كان جاهلا بكيفية الصلاة النبوية، فإنه طالما أنه يجتهد في التعليم لا إثم عليه، ولكنه يعيد الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه في هذا لم يكن أتى بالأركان، والعدم الإتيان بالأركان يبطل الصلاة. ولكن الإثم قد يرفع إذا كان جاهلا، الإثم يرفع إذا كان جاهلا. نعم. ومثل حلق الرأس أيضا قاسه العلماء عليه تقليم الأظافر والطيب وتغطية الرأس بالملاصق ولبس المخيط، لذلك قال المصنف واللبس والطيب، يعني أن الكفارة في كل ذلك على التخيير، فإذا قلم ظفره أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه إذا احتاج إلى ذلك فعليه الفدية. نعم. قال أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين، والإطعام يكون نصف صاع كما في حديث كعب بن عجرة فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين ولكل مسكين نصف صاع، يعني حفنتان بكفة الرجل المعتدل من الطعام. نعم. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يفرق بينما إذا كان الصاع من البر وغير البر، فيقول نصف صاع من يعني في نصف الصاع من البر ومن غير البر صاع، وهذا اجتهاد من معاوية، والصواب ما ثبت في السنة في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه، وأنه في كل الأطعمة سواء كان البر أو غير البر نصف صاع، وهذا اجتهاد من معاوية، والعمدة على ما صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما اجتهد معاوية أيضا في بعض المسائل في التزام بعض الأركان من البيت، وأنكر ذلك ابن عباس، وقال معاوية رضي الله عنه يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجور، فقال ابن عباس هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يستلم الركن اليماني، فلا تفعل، لا تفعل يا معاوية هذا. فكان الصواب مع معاوية ولا مع ابن عباس؟ مع ابن عباس، ابن عباس مع صغر سنه رضي الله عنه، إلا أنه أفقه وأعلم رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هو موافق للنص، بل إنه في أمر التمتع والإفراد والقران في النسك في الحج كان قول ابن عباس وعلي ولعل معه أبو سعيد الخدري أيضا، كان قولهم مخالف لقول الخلفاء الراشدين 3 أبي بكر وعمر وعثمان، وكان الصواب مع ابن عباس وعلي، فليس دائما يكون قول الجمهور هو الراجح، فالجمهور مثلا في أكل لحم الجزور على أن أكل لحم الجزور لا ينقض وضوء، والصواب أنه ينقض، الذي يفتي به سماحة الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة برئاسة سماحته أنه ينقض، لأن عندهم حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل أن أصلي في مرابض الإبل قال لا، أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، ولكن الجمهور اعتمدوا على حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسته النار، والحنابلة قالوا لا هذا عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة، فجمع الأحاديث في الباب مهم جدا حتى يخلص الإنسان إلى الراجح من الحكم عند العلماء، وليس دائما قول الجمهور يكون هو الصواب. نعم. نعم. بالنسبة لمسألة الحج يعني استثنينا فيما سبق، عند بعض العلماء هذا يقول هذا أنه لو احتاج للحجامة وهو محرم فإنه لا شيء عليه، ولو قطع شعرا، ولو قطع شعرا، مع أن الأصل في قطع الشعر أنه للترفع، لأنه صح في البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، وفي رواية وهو صائم، وهذه رواية شاذة كما حكم عليها الإمام أحمد رحمه الله بالشذوذ، وأن الصحيح أنه احتجم وهو محرم ومعلوم، ولكن هل هذه الحجامة كانت في الرأس؟ يقينا على أنه احتجم من الشقيقة، وهذا الحجم يكون في الرأس، قد يحتاج إلى قطع شعر، لكن جاء في حديث كعب بن عجرة ما يدل على نسك الشعر، فهذا حديث يعني صريح، صريح في أنه إن حلق رأسه فيه الشعر، في فدية التخييل، فدية الأذى. نعم، وهذا الأظهر والله أعلم. نعم، لا سيما أن الحديث الآخر انطلق عليه الاحتمال، مرة جاء وهو صائم، ومرة جاء وهو، وكله في البخاري، ومرة جاء وهو محرم. نعم نعم، وجود ايه؟ ولو حلق رأسه بدون قمل لا شيء عليه؟ ها؟ لكن الرسول قال احلق رأسك وانسك شاه، وليس يعني ازل القمل وانسك شاه، وانما قال احلق رأسك وانسك شاه، فكأن النسك مقابل الحلق وليس إزالة القبل. نعم، نعم، تدخل في ماذا؟ تدخل بأي دليل يعني؟ ها؟ إيه يعني تدخل ولا لا تدخل؟ لأن الخمس منصوص عليها، مقصودة خمس يقتلن في الحل والحرم، لكن هذه الحشرات المؤذية لا شك أنها تقتل، كالبعوض والذباب ونحو ذلك، لو قتله المحرق والقمل ونحو ذلك لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنها مؤذية وضارة حتى وإن لم ينص عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشاه، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، ويطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما.
قال رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، يعني إذا صاده، جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، يعني إذا صاد المحرم فعليه مثل ما صاد إن كان له مثل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة من طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإن لم يكن له مثل فيكون له الشبيه في الصورة والخلقة من بهيمة الأنعام، وهذا ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء، وبعض الأشياء قضى فيها الصحابة رضي الله عنهم اجتهادا. ففي الضبع إذا صاد الضبع ففيه كبش، بذلك قضى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وقضى الصحابة رضي الله عنهم في الحمامة بشاه، وفي النعامة ببدنة، وفي اليربوع بجفرة وهي الماعز ابنة أربعة أشهر وفصلت عن القطيع، وفصلت عن أمها ولحقت بالقطيع، وفي البقر الوحشي ببقرة لأن فيها نوعا من الشبه. فبهذا قضى الصحابة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشاه، يعني ويستثنى من هذا إذا صاده المحرم الطائر كالعصفور وغيره، إذا صاده المحرم فإنه يخرج قيمة هذا العصفور لأنه لا مثل له ولا شبه له في الأنعام. وأما الحمامة فقضى فيها الصحابة رضي الله عنهم بشاه، وكذا قضوا في النعامة ببدنة كما سبق، فهذه تستثنى من سائر الطيور. أما باقي الطيور ما عدا الحمامة والنعامة ففيها القيمة، تقدر قيمتها بكم؟ كم يساوي العصفور الآن؟ 5 جنيهات 10 جنيهات مثلا، تخرج هذه القيمة إذا صاده المحرم. نعم نعم نعم، بهذا قضى الصحابة رضي الله عنه. نعم، قرأته ويخير بين إخراج المثل. قال رحمه الله تعالى: ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام ويطعم كل مسكين مدة، إما أن يخرج مثلا، فمثلا لو صاد حمامة عليه شاة، فإما أن يخرج الشاة أو يقدر ثمن الشاة ويشتري به طعاما ويطعمه ويطعمه، أو يصوم عن كل مد يوما، إذا قدر عدد الأمداد فإنه يصوم عن كل يوم مد، عن كل مد يوما. نعم. طيب، نقف إن شاء الله عند الضرب الثاني لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسئلة؟ أسئلة ثلاثة أسئلة. ثلاثة.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الأنبياء عليهم السلام في ليلة المعراج كانوا أحياء بأجسامهم وأرواحهم حين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس؟
نعم، الذي قاله شيخنا وفقه الله وغيره من العلماء أن الأنبياء كلهم عدا عيسى ابن مريم عليه السلام لقوا أو عيسى ابن مريم حي، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وأتم به في المسجد الأقصى، صلى بهم ركعتين قبل أن تفرض الصلوات الخمس، لأنها فرضت بعدما رقى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، فصلى بهم ركعتين مما يدل على إمامته لهم جميعا. وعيسى ابن مريم بروحه وجسده حي، أما الأنبياء فقد ماتوا عليهم السلام وإن كانت الأرض لا تأكل أجسادهم. وقال شيخنا: شكلت أرواحهم في هيئة أجسادهم واجتمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وصلوا بهم ركعتين، إلا عيسى بن مريم فنزل بروحه وجسده وصلى مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم مع باقي الأنبياء. نعم، والمعراج والإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم كان بالروح والجسد، وكان يقظة لا مناما، بعضهم يقول كان مناما فكان بالروح فقط وتعدد، والصواب أنه لم يتعدد، وكان بالروح والجسد، وكان يقظة من دار أم هانئ، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ماذا يفعل المسلم تجاه الحديث الضعيف؟ هل يؤمن به أو ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
لا، إن كان الحديث ضعيفا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان ضعفه، وإلا فإن هذا يكون من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يبين ضعفه، إلا أن يذكر الإسناد، فالعلماء يقولون: من أسند فقد برئت ذمته. لكن في هذا الزمان قل من يستطيع أن يفرق بين الحديث الضعيف وغير الضعيف، فلا بد من بيان الحديث الضعيف، وذلك بأن يختم بعد ذكر الحديث ببيان درجته: ضعيف، ضعيف جدا، موضوع، متروك، لا أصل له، أو نحو ذلك، أو أنه يصدر في أوله بصيغة من صيغ التمريض كروية وحكية وقيل ولا يجزم، خلاف قال وصح وثبت، فإن هذا جزم. فإما أن يصدر بصيغة من صيغ التمريض كروية وحكية، أو يختم ببيان ضعفه ولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إن كان الحديث ضعيفا ولا يمكن أن يرتقي إلى الحسن. أما إن كان يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه فإنه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المتن صحيح؟ إذا كان المتن صحيح والمعنى صحيح لا بأس أن المتن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الطرق الأخرى، أما هذا الإسناد فيبين أنه ضعيف. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل أن الرياء أشد إثما من قتل النفس بغير حق؟
الرياء شرك أصغر، وهو أخوف ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على سادات الصحابة رضي الله عنه، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فهذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام على سادات الأولياء وهم صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، فلا شك أن هذا أعظم من الكبائر، الرياء الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، ولذلك تنازع العلماء في حكم فاعله الشرك الأصغر، وقالوا بعضهم قال وعام المعاملة الكبيرة يعني تحت المشيئة، وبعضهم قال تحت الموازنة يعني بين سيئات الشرك الأصغر وبين حسناته، وأيها رجح. وأيضا قال ابن مسعود فيما صح عنه الإسناد لأن أحلب بالله كاذبا، وهذا كبيرة وهذه كبيرة، اليمين الغموس الحلب بالله كاذبا عن علم، قال لأن أحلب بالله كاذبا خير من أن أحلب بغيره ولو صادقا، فالحلب بالله كذبا أهون من الحلب بغير الله ولو صادقا، لأن الأول كبيرة والثاني شرك أصغر أعلى من الكبيرة. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 64 في باب الفدية قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية.
قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الفدية. والفدية هي ما يفتدي به الإنسان إذا فعل محظورا أو ترك واجبا، وهذه تكون تكفيرا للمعصية إذا وقع في محظور أو ترك واجبا، وإذا افتدى بشيء من النسك، إذا ذبح شاة مثلا فإنه يوزعها على فقراء الحرم سواء كانوا من أهل مكة أو من ممن سكنها ممن ليس من أهل مكة، توزع عليهم حتى ولو كانوا من الحجاج وكانوا فقراء يجوز لهم أن يأكلوا من هذه الفدية، وتسمى دم جبران. أما الهدي سواء كان هديا واجبا كما في المتمتع والقارن، أو كان هديا مستحبا ممن أرسل الذبائح إلى بيت الله الحرام مع الحجاج أو غيرهم، فهذا يأكل منه كل أحد. أما إذا كان الدم بسبب ترك واجب أو فعل محظور محظورات الإحرام فإن الذي يفدي بهذا لا يجوز له أن يأكل منه، يخرجه ولا يأكل منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، وله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة أصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة.
قال رحمه الله تعالى: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير يعني يخير بين فعل شيء من أشياء ثلاثة، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة، وهذه تكون في فدية الأذى، تكون في فدية الأذى يعني إذا حلق رأسه لإزالة أذى في رأسه كجراح أو غيرها فإن أو يحتاج لمداوتها أو قمل أو حشرات أو نحوها فإنه يجوز له ذلك ويذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين على التخييس. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو للتخيير إذا احتاج إلى ذلك. وأيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على جبينه، فلما رأى النبي عليه السلام هذه الشدة التي فيها كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: يا كعب، أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك شعر. ففي هذه الحالة يجوز له أن يحلق رأسه للحاجة، ولكن مع ذلك ينسك شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين على التخيير. نعم. هذا إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا. أما إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء على الراجح. لعموم الحديث: رفع الخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني الخطأ غير عمد، والنسيان وما استكره عليه أو كان مكرها. نعم. نعم نعم. بالنسبة ليه لا بأس، هو معذور من الإثم حتى المسيء صلاته، يعني إن كان حديث عهد بإسلام أو كان جاهلا بكيفية الصلاة النبوية فإنه طالما أنه يجتهد في التعليم لا إثم عليه، ولكنه يعيد الصلاة: أرجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه في هذا لم يكن أتى بالأركان، والعدم الإتيان بالأركان يبطل الصلاة. ولكن الإثم قد يرفع إذا كان يرفع إذا كان جاهلا، الإثم يرفع إذا كان جاهلا. نعم. ومثل حلق الرأس أيضا قاسه العلماء عليه تقليم الأظافر والطيب وتغطية الرأس بالملاصق ولبس المخيط. لذلك قال المصنف: واللبس والطيب، يعني أن الكفارة في كل ذلك على التخيير. فإذا قلم ظفره أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه إذا احتاج إلى ذلك فعليه الفدية. نعم. قال: أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين. والإطعام يكون نصف صاع كما في حديث كعب بن عجرة: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين ولكل مسكين نصف صاع، يعني حفنتان بكفة الرجل المعتدل من الطعام. نعم. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يفرق بينما إذا كان الصاع من البر وغير البر، فيقول نصف صاع من يعني في نصف الصاع من البر ومن غير البر صاع، وهذا اجتهاد من معاوية، والصواب ما ثبت في السنة في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه، وأنه في كل الأطعمة سواء كان البر أو غير البر نصف صاع، وهذا اجتهاد من معاوية، والعمدة على ما صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما اجتهد معاوية أيضا في بعض المسائل في التزام بعض الأركان من البيت، وأنكر ذلك ابن عباس، وقال معاوية رضي الله عنه: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يستلم الركن اليماني، فلا تفعل، لا تفعل يا معاوية هذا. فكان الصواب مع معاوية ولا مع ابن عباس؟ مع ابن عباس. وابن عباس مع صغر سنه رضي الله عنه، إلا أنه أفقه وأعلم رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هو موافق للنص، بل إنه في أمر التمتع والإفراد والقران في النسك في الحج كان قول ابن عباس وعلي ولعل معه أبو سعيد الخدري أيضا، كان قولهم مخالف لقول الخلفاء الراشدين 3 أبي بكر وعمر وعثمان، وكان الصواب مع ابن عباس وعلي. فليس دائما يكون قول الجمهور هو الراجح، فالجمهور مثلا في أكل لحم الجزور على أن أكل لحم الجزور لا ينقض وضوء، والصواب أنه ينقض. الذي يفتي به سماحة الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة دائما برأس سماحته أنه ينقض، لأن عندهم حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل أن أصلي في مرابض الإبل قال لا، أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. ولكن الجمهور اعتمدوا على حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسته النار، والحنابلة قالوا لا، هذا عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة. فجمع الأحاديث في الباب مهم جدا حتى يخلص الإنسان إلى الراجح من الحكم عند العلماء، وليس دائما قول الجمهور يكون هو الصواب. نعم. بالنسبة لمسألة الحج يعني استثنينا فيما سبق، عند بعض العلماء هذا يقول هذا أنه لو احتاج للحجامة وهو محرم فإنه لا شيء عليه، ولو قطع شعرا، ولو قطع شعرا، مع أن الأصل في قطع الشعر أنه للترفع، لأنه صح في البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، وفي رواية وهو صائم، وهذه رواية شاذة كما حكم عليها الإمام أحمد رحمه الله بالشذوذ، وأن الصحيح أنه احتجم وهو محرم ومعلوم. ولكن هل هذه الحجامة كانت في الرأس؟ يقينا على أنه احتجم من الشقيقة، وهذا الحجم يكون في الرأس، قد يحتاج إلى قطع شعر، لكن جاء في حديث كعب بن عجرة ما يدل على نسك الشعر، فهذا حديث يعني صريح في أنه إن حلق رأسه فيه الشعر، فيه فدية التخييس، فدية الأذى. نعم، وهذا الأظهر والله أعلم. نعم، لا سيما أن الحديث الآخر انطلق عليه الاحتمال، مرة جاء وهو صائم، ومرة جاء وهو، وكله في البخاري، ومرة جاء وهو محرم. نعم. وجود ايه؟ ولو حلق رأسه بدون قمل لا شيء عليه، ها؟ لكن الرسول قال احلق رأسك وانسك شاه، وليس يعني أزل القمل وانسك شاه، وإنما قال احلق رأسك وانسك شاه، فكأن النسك مقابل الحلق وليس إزالة القمل. نعم، نعم. تدخل في ماذا؟ تدخل بأي دليل يعني؟ ها؟ إيه يعني؟ تدخل ولا لا تدخل؟ لأن الخمس منصوص عليها، مقصودة خمس يقتلن في الحل والحرم، لكن هذه الحشرات المؤذية لا شك أنها تقتل كالبعوض والذباب ونحو ذلك، لو قتله المحرق والقمل ونحو ذلك لا شيء عليه، لأنها مؤذية وضارة حتى وإن لم ينص عليه.
قال رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشاه، والنعامة ففيها بدلة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، ويطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما.
قال رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، يعني إذا صاده جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم يعني إذا صاد المحرم فعليه مثل ما صاد إن كان له مثل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإن لم يكن له مثل فيكون له الشبيه في الصورة والخلقة من بهيمة الأنعام، وهذا ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء، وبعض الأشياء قضى فيها الصحابة رضي الله عنهم اجتهادا. ففي الضبع إذا صاد الضبع ففيه كبش، بذلك قضى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيبه المحرم كبشا. وقضى الصحابة رضي الله عنهم في الحمامة بشاه، وفي النعامة ببدنة، وفي اليربوع بجفرة وهي الماعز ابنة أربعة أشهر وفصلت عن القطيع، وفصلت عن أمها ولحقت بالقطيع، وفي البقر الوحشي ببقرة لأن فيها نوعا من الشبه. فبهذا قضى الصحابة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشاه، يعني ويستثنى من هذا إذا صاده المحرم الطائر كالعصفور وغيره، إذا صاده المحرم فإنه يخرج قيمة هذا العصفور لأنه لا مثل له ولا شبه له في الأنعام. وأما الحمامة فقضى فيها الصحابة رضي الله عنهم بشاه، وكذا قضوا في النعامة ببدنة كما سبق. فهذه تستثنى من سائر الطيور، أما باقي الطيور ما عدا الحمامة والنعامة ففيها القيمة، تقدر قيمتها بكم؟ كم يساوي العصفور الآن؟ 5 جنيهات 10 جنيهات مثلا، تخرج هذه القيمة إذا صاده المحرم. نعم بهذا قضى الصحابة رضي الله عنه. نعم قرأته: ويخير بين إخراج المثل. قال رحمه الله تعالى: ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام ويطعم كل مسكين مدة، إما أن يخرج مثلا، فمثلا لو صاد حمامة عليه شاه، فإما أن يخرج الشاه أو يقدر ثمن الشاه ويشتري به طعاما ويطعمه أو يصوم عن كل مد يوما، إذا قدر عدد الأمداد فإنه يصوم عن كل يوم مد، عن كل مد يوما. نعم. طيب نقف إن شاء الله عند الضرب الثاني لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسئلة؟ ثلاثة أسئلة. ثلاثة.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الأنبياء عليهم السلام في ليلة المعراج كانوا أحياء بأجسامهم وأرواحهم حين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس؟
نعم، الذي قاله شيخنا وفقه الله وغيره من العلماء أن الأنبياء كلهم عدا عيسى ابن مريم عليه السلام لقوا أو عيسى ابن مريم حي، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وأتم به في المسجد الأقصى، صلى بهم ركعتين قبل أن تفرض الصلوات الخمس لأنها فرضت بعدما رقى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، فصلى بهم ركعتين مما يدل على إمامته لهم جميعا. وعيسى ابن مريم بروحه وجسده حي، أما الأنبياء فقد ماتوا عليهم السلام وإن كانت الأرض لا تأكل أجسادهم. وقال شيخنا: شكلت أرواحهم في هيئة أجسادهم واجتمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وصلوا بهم ركعتين، إلا عيسى بن مريم فنزل بروحه وجسده وصلى مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم مع باقي الأنبياء. نعم. والمعراج والإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم كان بالروح والجسد، وكان يقظة لا مناما، بعضهم يقول كان مناما فكان بالروح فقط وتعدد، والصواب أنه لم يتعدد، وكان بالروح والجسد، وكان يقظة من دار أم هانئ، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ماذا يفعل المسلم تجاه الحديث الضعيف؟ هل يؤمن به أو ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
لا، إن كان الحديث ضعيفا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان ضعفه، وإلا فإن هذا يكون من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يبين ضعفه، إلا أن يذكر الإسناد. فالعلماء يقولون: من أسند فقد برئت ذمته. لكن في هذا الزمان قل من يستطيع أن يفرق بين الحديث الضعيف وغير الضعيف، فلا بد من بيان الحديث الضعيف، وذلك بأن يختم بعد ذكر الحديث ببيان درجته: ضعيف، ضعيف جدا، موضوع، متروك، لا أصل له، أو نحو ذلك، أو أنه يصدر في أوله بصيغة من صيغ التمريض كروي وحكي وقيل ولا يجزم، خلاف قال وصح وثبت، فإن هذا جزم. فإما أن يصدر بصيغة من صيغ التمريض كروي وحكي، أو يختم ببيان ضعفه ولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إن كان الحديث ضعيفا ولا يمكن أن يرتقي إلى الحسن. أما إن كان يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه فإنه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المتن صحيح، إذا كان المتن صحيح والمعنى صحيح لا بأس أن المتن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الطرق الأخرى، أما هذا الإسناد فيبين أنه ضعيف. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل أن الرياء أشد إثما من قتل النفس بغير حق؟
الرياء شرك أصغر، وهو أخوف ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على سادات الصحابة رضي الله عنه، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فهذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام على سادات الأولياء وهم صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، فلا شك أن هذا أعظم من الكبائر، الرياء الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، ولذلك تنازع العلماء في حكم فاعله الشرك الأصغر، وقالوا بعضهم قال يعامل معاملة الكبيرة يعني تحت المشيئة، وبعضهم قال تحت الموازنة يعني بين سيئات الشرك الأصغر وبين حسناته، وأيها رجح. وأيضا قال ابن مسعود فيما صح عنه الإسناد: لأن أحلب بالله كاذبا وهذا كبيرة، وهذه كبيرة، اليمين الغموس، الحلب بالله كاذبا عن علم. قال: لأن أحلب بالله كاذبا خير من أن أحلب بغيره ولو صادقا، فالحلب بالله كذبا أهون من الحلب بغير الله ولو صادقا، لأن الأول كبيرة والثاني شرك أصغر أعلى من الكبيرة. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.